شياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام كان في مسألة الجمع بين وجوب شيء وكراهته أو استحباب كراهته، مش فارق كثير. وذكرنا أنه الماتن أجاب بجواب إجمالي وجواب تفصيلي عن طريق تقسيم العبادات المكروهة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول حيث يكون المنهي عنه عين المأمور به، لكن ولا بدل له، مثل صوم عاشوراء، مرة بيكون له بدل مثل صلاة في الحمام، مرة بيكون المنهي عنه عنوان آخر ملازم له في الوجود أو متحد معه وجودا، مثل الصلاة في مواضع التهمة، وإن كان الأولى التمثيل بمثل الصلاة في المعاطن الإبل أو في بيت النار أو بيوت المجوس ومشاكل ذلك. على كل حال الماتن بعد ما انتهى من هذا البحث وأجاب بأجوبة، طبعا كانت العصارة البحث أنه في القسم الثاني يمكن لنا أن نحمل على قاعدة قلة أن كراهة العبادة بمعنى قلة الثواب في القسم الأول لا معنى لتفسير قلة لا مجال لتفسير كراهة العبادة بمعنى قلة الثواب في القسم الثالث بناء على الامتناع يمكن تفسير بناء على الجواز يمكن تفسير قلة هو بناء على الجواز قال لا يمكن، قال المتن لا يمكن، آخر عبارة قالها، وإن كان بالمتن قال شيء آخر، يعني أول شيء قال يمكن بعدين قال لا يمكن. وبالنسبة للامتناع قال ماذا؟ قال لا يمكن، عفوا يمكن تفسير الكراهة العبادة بمعنى قلة الثواب. يعني إذا بكون نعطي نتيجة نحن فعلا كراهة صوم يوم عاشوراء ما تقلي بمعنى قلة الثواب، خطأ. الصلاة في الحمام لا بأس أن تقول كراهة الصلاة في الحمام بمعنى ماذا؟ قلة الثواب. كراهة الصلاة في معاطن الإبل أو كراهة الصلاة في نعبر ثاني كراهة الصلاة في المواضع التهمة، كراهة الصلاة في مواضع التهمة هذه تحمل على شو؟ بناء على الامتناع اجتماع الأمر والنهي يمكن حمله على قلة الثواب، أما بناء على عدم جواز اجتماع على جواز اجتماع الأمر والنهي لا يمكن حمله على قلة الثواب، نحمله على النهي عن شيء آخر فعلا. طبعا من باب الإشارة الفرق بين القسم الثاني والثالث أن المنهي عنه هو عنوان قائم بنفسه هو الكون في مواضع التهمة، بخلاف الصلاة في الحمام حيث نهي عن الصلاة في الحمام اللي هي حصة من ذلك العنوان العام. بالقسم الثالث لا، هن عنوانين مع بعضهما البعض. إذا بتلاحظوا أنتوا العبارة بل بما هو مجامع معه وجودا يتعلق بالجامع بالمجامع له وجودا، أما بالقسم الثاني تعلق النهي بحصة من حصص الطبيعي فعلا. على الجملة بعد ما انتهى الماتن من هذا يقول الماتن أنا في عبارة عملتها قلت سابقا، صراحة لو ما قال الماتن كان سابقا ما احتجنا إلى هذا البحث. أنا سابقا وقت ما طرحت هذه المسألة أنهم عندما استشهدوا على جواز اجتماع الأمر والنهي بالعبادات المكروهة ذكرت هناك أنه مو فقط العبادات المكروهة الإشكال فيها، ما أنتم تقولون الأحكام التكليفية خمسة متضادة، يعني حتى الصلاة الواجبة في المسجد اجتمع فيها ماذا؟
وجوب الاستحباب.
وقعنا بمشكلة أخرى كمان لابد لها من علاج، مش لابد لها من علاج كمان هذه الصلاة في المسجد صلاة استحباب المسجد صلاة في المسجد فاجتمع الوجوب والاستحباب في شيء واحد، شو نسوي بهذه الصورة؟ شو نسوي بهذه الصورة؟ فهناك مشكلة أخرى مش فقط الكراهة في العبادات، أيضا في عنا استحباب الواجبات، هذه لحالة قصة فعلا. الماتن يقول طبعا الماتن عبارته أولا انسوا القسم الأول اللي هو أنه يكون المأمور به عين المستحب ولا بدل له، في بالفقه هكذا شيء؟ والله ما أدري إذا في الفقه في شيء أنه يكون واجب وهو مستحب ولا بدل له، هذه واقعا أنا فعلا سممكن نصوم ما أدري
مثلا استحباب
عمه وجوب هذه الحصه، يعني بيطلع لك مثل انه اذا اجى 17 ربيع الاول في رمضان فيكون هو واجب ومستحب، إذا كان 17 ربيع الأول وين إجا برا شهر رمضان يوم ما تدري لعله الأيام تمر بعض الأحيان.
ما يصير في النذر؟
النذر مش واجب بنفسه، واجب يقول لك الواجب هو العنوان المنذور.
صار يعني هذا الصوم واجب، واجب بالأخير.
إذا تعلق الصوم به بس هن بيقولوا بالنذر، ما الصوم مش الواجب، الواجب هو الوفاء بالنذر. لذلك إذا تركت الصوم لا تكون قد كفارة الإفطار، بيكون عندك كفارة مخالفة النذر. عم بقول لكم أفضل مثال هذا، أن نصور أن إجا شهر ربيع، أن إجا شهر ربيع 17 ربيع أول متى؟ في شهر رمضان. في مانع من ذلك؟
خلينا نقول لا.
ما في مانع. فحينئذ واحد هذا يكون واجب عيني لكنه ماذا؟ واجب نفسي، وهو أيضا ماذا؟ مستحب. هيدا القسم الأول شيله على جنب الآن. خلينا وين نحن؟ في المستحبات الطبيعية اللي هي الصلاة في المسجد، أو استحباب حصة خاصة من الطبيعة فعلا، مثل مثلا صدقة على مثلا بالخمس. مثلا يقولون في الخمس أن يستحب صرف سهم الإمام لإغناء السادة، مش هكذا يقولون؟ إذا ما كفى سهم السادة مستحب لك أن تصرف سهم الإمام وين؟ على السادة، صح؟ باعتبار حتى تتمم له من سهمهم، حتى تتمم له من حقهم فعلا، هذا لم يجعل لهم الزكاة وما شاكل ذلك. هذه حصة بالنتيجة، مصرف من المصارف، واجب لكنه زاد ماذا؟ استحبابا. كيف نجمع بين هذه المسألة فعلا؟ كيف نجمع بين الوجوب والاستحباب، مع أنه كما أن الحرمة والوجوب متضادان، أو الحرمة والكراهة والوجوب متضادان، أو الكراهة والاستحباب متضادان، أيضا الوجوب والاستحباب من الأحكام المتضادة فعلا. كيف نجمع؟ المتن ذا أعطاك ماذا؟ أربع خيارات كلها مستفادة مما تقدم، مش مطلب جديد. الخيار الأول أن تكون الاستحباب خارج عن المولوية وفي مقام الإرشاد إلى الأكثر ثوابا، فيكون الإرشاد إلى ماذا؟ إلى أن هناك ثوابا، إلى أن هذا أفضل الأفراد فعلا. قلت بجواز اجتماع الأمر والنهي أو لم تقل بالجواز مطلقا، أقول لك هذا أصلا ما في حكم مولوي، يعني في ماذا؟ في أمر لزومي، لعله العرف يفهم منه هكذا، ها؟ بس واحد تقول له صلي يستحب لك الصلاة في المسجد، يفهم منها إلا ماذا؟ إلا أنها فرد ماذا؟ أنها الفرد الأرجح، ما يفهم منها أن هناك بعثا جديدا نحو الصلاة في المسجد، لا يفهم من المولوية كأنه العرف ولا لا؟ يفهم منها الاستحباب، أنه هذا يفهم من الاستحباب يعني في ثواب أكثر، كأنه هذا العرف يفهم منها، بتصور هذا العرف طويل جدا هذا الأول. وهذا بيحل كل المشاكل هذا، يعني كل الموارد. ماذا نقول لك؟ أنه أنت الثواب الذي ترقب من الصلاة خصوصيات وميزات، إذا كان في المسجد يكون ثوابه ماذا؟ أكثر. قلت بجواز الاجتماع أو لا، ليش ما بتفرق إذا بالقول بالجواز وعدم القول بالجواز؟ لأن على كلا التقديرين، على كلا التقديرين ما في أمرين مولويين، في أمر مولوي ماذا؟ واحد هو الوجوب، أما الثاني إرشادي، ولا مانع من اجتماع أمر مولوي وإرشادي. يعني فيكم في أمر مولوي ونهي إرشادي، شو المشكلة؟ أصلاً ما لهم علاقة ببعض، لا يتنافيان، المتنافران هما أحكام التكليفية، مو حكم تكليف وحكم ماذا؟ إرشادي فعلاً. هذا التوجيه الأول. أو لا، نحمل هذا الوجه الثاني، بتفرجيك أنه بس واحد بده يؤول كيف بيؤول، يؤول كيف متفق. يقول لك الوجه الثاني أن نحمل الأمر الاستحبابي على الصلاة في المسجد على ماذا؟ على أنه أمر مولوي، لكنه أمر مولوي اقتضائي. نحن التنافي بين الأحكام ماذا قلنا سابقا تتذكر؟ قلنا أن التنافي بين الأحكام إنما يكون في مرتبة الفعلية، وأما الأحكام في مرتبة الاقتضاء فضلا عن الإنشاء لا تنافي بينها، وإنما تكون في مقام البعث والزجر، تكون ماذا؟ متنافية، بما تعبر عن إرادة فعلية وكراهة فعلية. أما إذا كانت مجرد كاشف عن مصالح ومفاسد فلا تنافي بين الأحكام التكليفية. وإذا كان الأمر كذلك فهناك وجوب للصلاة وهناك استحباب للصلاة، كل منهما مولوي، لكن الوجوب الصلاة يكون وجوبا فعليا، أما استحباب الصلاة في المسجد يكون وجوبا ماذا؟ استحبابا اقتضائيا، ولا تنافر بين حكم فعلي وحكم اقتضائي فعلا.
كيف لا تنصور استحباب اقتضائي؟
والله ما فهمتها أنا صراحة، شو هستفيد منه هذا الحكم الاقتضائي أنا؟ يعني المولى شو عم بيخبرني والله؟ شيء لا يريد الطاعة، يعني لا في شبعة خارجي يعني، وهذا أصلا ينافي ظهور الدليل بالاستحباب يعني. يعني بس تقول انت استحباب اقتضاء تدري شو يعني؟ يعني انا نبي ابعثك نحو شيء عم بخبرك، عم بخبرك قصه، تدري شو في قصه؟ تدري ان في الصلاه في المسجد مصلحه اعظم؟ بس انا ما اريدها. هيك معنى حكم الاقتضاء.
لا في مصلحه فقط،
في مصلحه بس ما اريدها منك انا.
المصلحه غير ملزم.
لا بس لا اريدها منك يعني الانك، انه لا اريد منك تحصيلها، لانه منه حكم فعلي. شو الفرق بين الاستحباب الفعلي والاستحباب الاقتضائي؟ استحباب الفعلي في مصلحة غير ملزمة، لكن أريد منك ماذا؟ تحصيلها. لكن إذا لم تحصلها لا تعاقب. هذا نسميه الاستحباب حكم ماذا؟ فعلي. شو الاستحباب اقتضائي؟ يعني أخبرك أن هناك ملاكا، أن هذا المورد يقتضي أن تجعل له حكم الاستحباب، لكن أنا جعلت
ساكن.
ما يعني شو يعني؟ شو هذه هيك الأحكام الشرعية اللي نحملها؟ يعني هذا 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 التوجيه الثاني، واحد بيرحله اذا كان من باب ضيق ضيق الخناق يعني، ولا توجيه الثاني شلون هذا بعد
ما دام في اقتضاء عن الاتيان به محبوب،
لكن ليس من قال محبوب للمولى، من قال مراد فعلا للمولى؟ ما انت تاتي تمتثل مراده، ما انت شو انت المصالح راجعه للمولى حتى تقصد المصالح، لابد ان تكون مصالح مراده للمولى. لا يمكن لك، لو كانت المصلحه ترجع الى المولى كان له وجه كلامك، لكن أنت عندما ترتكب المصلحة ترتكب المصلحة لأجل تحصيل نفع لك، وإنما تتقرب إلى الله بمصلحة ترجع إليك إذا كان المولى يريدها منك. ما فيك تروح أنت تروح عند شو اسمه تقول لمولاك تقربت إليك أمس، يقول لك كيف؟ يقول أمس اغتسلت غسل الليلة ما أدري شو، شو العلاقة يعني؟ أو أكلت الكباب أمس يعني؟ شو انتفعت أنا منك يعني فعلا في المطعم؟ يعني شو جبت لي لألا أنا؟ إذا كان هو يريد منك أكل الكباب يمكن لك أن تقول له ماذا؟ تقربت إليك بهذه المصلحة. لذلك لا يمكن لك التقرب إلى الله تعالى بالمصالح والمفاسد بالأفعال، تقرب بالله تعالى بالمصالح إذا كان يريدها، مو مطلق مصالح، ولا المصالح لا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. أنت ما بتصلي حتى تجيب مصلحة لله تعالى، بتجيب مصلحة لماذا؟ لنفسك. المصالح كلها للعبد، فكيف يتقرب العبد بالمصالح ترجع إليه؟ لابد أن يكون هذه المصالح ماذا؟ أرادها الله تعالى.
يعني مو معلوم من الخارج أنه يريد كل مصلحة المولى.
صار الحكم فعلي. إذا عندك علم، إذا عندك مثل هذا العلم صار الحكم فعليا، لم يعد الحكم مجرد اقتضاء. أنا ما عندي مشكلة أقول هذا الكلام، بس خرجنا عن البحث حينئذ.
والمصلحة الاقتضائية تكون فعلية إذا ما في لها معارض.
قد يكون في موانع بعض الأحيان، أو قد لا يريد الشرع أن يجعلها، يكون من باب اسكتوا عما سكت عنه الله. تأملوا على كل حال. ثم يقول الماتن في احتمال ثالث، هو شو؟ أن نحمله على أمر مولوي استحبابي، لكن لا لأجل الصلاة بل لأجل شيء ملازم. شوفوا، إذا أنت رحت على المسجد ظاهر أنه صلي في المسجد، أن الاستحباب في الصلاة في المسجد، أن المصلحة في الصلاة في المسجد، لكن بالدقة ليست المصلحة في المسجد. تعرفوا المصلحة؟ المصلحة في اجتماع المؤمنين مع بعضهم البعض. فنسبة الأمر إلى الصلاة في المسجد والاستحباب نسبة ماذا؟ بالعرض، وإلا المستحب عند المولى ما هو؟ ليس الصلاة في المسجد بل اجتماع المؤمنين في المسجد. بعبارة ثالثة، نحن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وعندي عنوانان مستحبان، عنوانان، عنوان الواجب اسمه صلاة الظهر، وعنوان المستحب اسمه ماذا؟ الاجتماع في المسجد. يجتمعان وين؟ إذا ذهبت وصليت في المسجد. فهذا المجمع، هذا المجمع، هذا المعنون اجتمع فيه عنوانان، ونحن قائلون بالجواز بحسب الفرض. فاجتمع فيه ماذا؟ استحباب والوجوب، أحد الفردين واجب والآخر يكون مستحبان. بالي. في هذا الفرد الثالث، طبعا هذا الفرد الثالث نعيد ونكرر مبني على جواز اجتماع الأمر والنهي، فيكون بالحقيقة المولى عنده أمران، أمر تعلق بصلاة الظهر وأمر تعلق بالاجتماع في المسجد، أمران متعلقان. وليجتمعان، يجتمعان في مجمع في معنون واحد اللي هو عبارة عن ماذا؟ الصلاة في المسجد. بما نحن قائلون بالجواز فالصلاة بالمسجد بالواقع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فعلين. شن الفعلين؟ الصلاة زائد اجتماع. فكل واحد منهما ماذا؟ مستحب. فيكون هذا بالأساسي العبارة هذه. فيكون نسبة الاستحباب للصلاة في المسجد نسبة مجازية، ولا المستحب حقيقة يكون ماذا؟ العنوان الآخر. إن شاء الله تعالى.
يعني مأمور بالصلاة في المسجد
ليس لأنه الصلاة في المسجد محبوبة، بل ما هو المحبوب؟
اجتماع.
إما الصلاة محبوبة لزوميا، وإما ماذا؟ اجتماع في المسجد. هذه هي المحبوبة للمولى، لا أن المحبوب للمولى عبارة عنهما، أو نقول أنهما عنوانين متلازمين، أو نقول هما عنوانين ماذا؟ متحدين، لكن تعدد العنوان يجب تعدد المعنون، كما تقدم معنا بالقسم الثالث. بالقسم الثالث نحن رددنا دائما هكذا، طرة نقول بأنهما عنوانين متحدين أو عنوانين ماذا؟ متلازمين. شوفوا عبارة ماذا قال. وفعليا بالعرض والمجاز، يعني وفعليا يعني وأمرا مولويا فعليا بالعرض والمجاز، يعني منسوبا إلى الصلاة بالعرض والمجاز، فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو المستحب، كما لو كان ملازمها هو عبارة عن الاجتماع في المسجد، أو متحدة معه على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، حتى يكون تعدد العنوان كاشفا عن تعدد المعنوان. بقي عندنا مين نحن؟ القسم الأول. شو نسوي في هذا القسم الأول؟ يقول الماتن ما لا معنى. هيدا مثلا افترضوا كما قلنا أعطينا المثال، هو شو كان؟ صوم رمضان، صوم يوم مستحب، ما أدري صوم واجب مستحب مثلا. هذا الواجب المستحب الصوم مثلا، هذا لا يعقل في الشريعة. لماذا؟ لأنه بالنتيجة إذا كان هو مستحب فتزيد ماذا؟ الداعوية، فيوجبه المولى فعلا، فإن الاستحباب هو مطلوبيته لا تبرر إنشاء حكم جديد، بل داعوي، بل استحبابه ومطلوبيته الزائدة تبرر ماذا؟ تأكيد إيجابه فعلا. فالمولى في مثل هذه الموارد ليس عنده حكمان، حكم بالوجوب وحكم بالاستحباب، بل عنده حكم واحد وجوب وعبارة عن وجوب مؤكد. هذه المولى اللي ذكره في المقام، لكن الماتن رجع عاد وقال نعم بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي. طب تركزوا معي بهالفكرة شوي. مسألة أنا افترضوا مثلا في ما أدري واقعا هي المشكلة بالمثال الفقهي، يعني نحن عامل مثال عرفي بلا مثال فقهي. افترض أن هناك واجب، واجب نفسي لا بدل له، عندي واجب نفسي لا بدل له، مثلا مثل مثلا صلاة الظهر قصرا، فإن صلاة الظهر قصرا في السفر واجب نفسي لا بدل له. هذا الواجب النفسي الذي ليس له بدل، قلنا ماذا قلنا؟ قلنا ما له معنى أن يكون مستحب، لأنه هذا إذا كان مستحب شو بيصير؟ يصبح شو؟ لا مش ما بيستحب صار، يعني يؤكد إجابه لا يكون. ممكن كمان كلامك لا بأس به، كمان بصير يجوز تركه، يعني كأنه قال لو لا يكون مستحب هو واجب. فالاستحباب يعطي تأكيد إيجاب لا يكون ماذا؟ يقتضي بأن يكون ماذا؟ مستحب. لكن ماذا لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، وكان هذا الفرد العين المستحب داخل تحت ماذا؟ عنوانين. في عندي هذا شو؟ هذا الفرد الخارجي اللي هو الصلاة قصرا، فيه عنوانين، من جهة أنه ماذا؟ أنها صلاة الظهر واجبة، ومن جهة ثانية أنه إقامة سنة، أنه إقامة ماذا؟ إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه من جهة هو مستحب من عنوان، ومن جهة أخرى ماذا؟ واجب. ونحن قلنا هو ماذا؟ عنوانان. هما ماذا؟ عنوانان. فحين عنوانان، وهذا المعنون الواحد بناء على الجواز شو بيصير؟ يصبح عبارة عن فعلين، فلا مانع أن يكون واجب ومستحب في أن الواحد. تفهمتم؟
يصير
معنوانين يعني. وهذا إذا كان متلازمين كذلك. افترض أنه كل من صلى الظهر
في السفر قصرا أقام سنة ملازمه أن يقيم سنة. شو يصير في المقام؟ بصير عندك أنت موجودين متلازمين خارجا، أحدهما واجب والآخر ماذا؟ والآخر مستحب. أحدهما واجب والآخر يكون ماذا؟ مستحب. لكن لا يمكن أن يكون الآخر المستحب استحباب فعلي. لماذا؟ لأن المتلازمان في الوجود لا يمكن أن يكونا متخالفين في الحكم، لابد أن يكون واحد فعلي والثاني ماذا؟ اقتضائي. وهذه أول مرة الماتن بيقولها بكل هذا البحث. يعني الماتن كان سابقا إلنا متلازمان في الوجود وأحدهما واجب والآخر مكروه سابقا، كان قال سابقا أما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة، وأما على الجواز فكذا في الملازمة. يعني أنه ماذا قال؟ على امتناع اجتماع الأمر والنهي، ورغم ذلك قال ماذا؟ أحدهما واجب والآخر مكروه. في المقام هنا لا، اعتبر أنه لابد من رفع اليد عن ماذا؟ عن فعلية أحد الحكمين. لماذا؟ قضاء للقاعدة القائلة بأن المتلازمان في الوجود لا يتخالفان في الحكم. تقدمت معنا مسألة الضد. شوف العبارة، قال ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول. ها هنا أرينا العبارة من الأول. كما انقضح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها، يعني في العبادات، وأن الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا، قلنا بالجواز أو لم نقل بالجواز،
هذا الأول.
الأول على نحو الحقيقة أو ومولويا اقتضائيا كذلك، هذا الثاني، وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب، هذا الثالث. هذا لا مطلقا جواز أو لم يقل بالجواز، ما هو عندهش مشكلة طالما أنه متلازمة. أو متحدة معه على القول بالجواز، هذا الجواب الرابع. ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول ها هنا، يعني عبادة مستحبة واجبة ولا بدل لها، فأن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه لا أنه يوجب استحبابه فعلا، ولو بالعرض والمجاز ما لا معنى إلا على القول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي. وكذا إذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فإنه لو لم يؤكد الإيجاب فإنه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض والمجاز. هل يرى العبارة من كتابه؟ أقرأ لها العبارة عندك. فإنه
لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض والمجاز.
لما يصحح
الاستحباب إلا اقتضائيا.
فإنه لو لم
يؤكد، ها؟ لما صح الاستحباب. لما صح.
هو قصده هكذا. فإنه يعني فإن هذا الاستحباب لو لم يؤكد الإيجاب الذي قلناه في أول العبارة لما يصحح الاستحباب، لما كان مصححا إلا للاستحباب اقتضائيا. يعني لما صحح الاستحباب إلا اقتضاء بالعرض والمجاز. واضح العبارة كيف صارت؟
يعني لم يصح الاستحباب.
لا يصح الاستحباب إلا شو؟
اقتضائيا.
إلا أن يكون الاستحباب استحبابا
اقتضائيا.
ومنها هذا الدليل الثاني من أدلة جواز اجتماع الأمر والنهي، وهو عبارة أشبه شيء بالدليل النقدي لكن مستند على كبرى، وهذه الكبرى قائلة بأن كيفية الإطاعة أو تحديد كيفية الطاعة للمولى من وظائف العرف، يعني من يحدد أن صدق عنوان الطاعة أو لم تصدق عنوان الطاعة هو العرف العام. نحن إذا أردنا أن نعرف أني أنا مطيع للمولى بما أمرني وعاص له بما نهاني، من برجع لمين؟ العرف هو الذي يخبرني متى يتحقق عنوان الطاعة ومتى يتحقق عنوان المعصية. ونحن نرى بالوجدان أنه لو أمر المولى عبده بماذا؟ بأن يخيط له ثوبه، وقال له بشرطي ولا تكن في هذا الدار، يعني قال له خذ ثوبي ولا تدخل تلك الغرفة، أمره بخياطة الثوب ونهاه عن ماذا؟ عن دخول الغرفة معينة. فذاك العبد دخل الغرفة وخاط الثوب، فإن العرف بلا إشكال يرى العبد ماذا؟ مطيعا وعاصيا في آن واحد. وهذا يدل على أنه قد اجتمع شو أمر ونهي فعلي في حقه، أطاع الأمر وعصى النهي. واضحة؟ لأن العرف يراه، ونحن قلنا في المقدمة ما هي، الذي يحدد مناط الطاعة من العصيان هو العرف. وبما أن العرف يرى هذا العبد الذي خاط الثوب في الغرفة مطيعا وعاصيا في آن واحد، هذا يكشف عن أن هناك أمرا ونهيا فعليا وقد اجتمعا في واحد. نعم.
بعد مقدمة ثالثة أنه لا فرق بين العقليات والشرعيات، يعني النقطة واحدة.
لا هي كبرى الأساسية، أنه من يحدد الطاعة العقلية؟
لأن هذا المثال عرفي، يعني قصدي لجاه خيط في خياطة الثوب، لذا يكون بدأ المولى الحقيقي أمر في خياطة الثوب.
أم مبلغ الله تعالى أمره بأن يخيط ثوبه في غير غرفة. هذا حاصل الكلام بالنسبة لهذا البرهان. الماتن طبعا انتم تدروا انه في عندنا قاعدة نحن تقول ليس من دأب المحصلين عن نقاش في الأمثلة التوضيحية. طبعا ان المتعارف ذكرها ليس من دأب المحصلين النقاش في الأمثلة، هي القاعدة مو هكذا. القاعدة تقول ليس من دأب المحصلين النقاش في الأمثلة التوضيحية، مو مطلق المثال. وبيانه أنه بعض الأحيان واحد يطرح مثال للتوضيح، كمثال أنه إجا شهر رمضان وكان ولادة رسول الله في شهر رمضان، كانت 13 ربيع الأول إجا وين؟ في شهر رمضان. هذا مثال شو بيكون هذا؟ للتوضيح، بس عم حاول صور صورة أن يكون واجب ومستحب في آن واحد فعلا. عم حاول ثبت أنه في هناك وجوب نفسي عيني، وأيضا هو ماذا؟ هو مستحب، فعم حاول صور، هو غير واقع بالشريعة لعله أن يكون هناك شيء واجب نفسي ويكون ماذا أيضا ويكون مستحبا في نفس الوقت، واجب نفسي عيني لا بدل له، شو بيكون أيضا كمان هو ماذا؟
الصلاة،
شو الدعوة هذه، شو تعمل واقع بالشريعة يعني؟ واقع والله ما أدري إذا واقع بالشريعة، ما أدري بعيد وقوع بالشريعة، إنه في شيء أمر استحبابي بشيء واجب، أنا ما يعني تصور انت، يعني تصور انت اصلا هي مستهجنه بنفسها ان يكون شيء واجب نفسي ثم امرك المولى به ماذا امرا استحبابيا، تحس شوي فيها شيء يعني
في الروايات واجبه يعني
بس ما بيامر، لا يامر بها المولى امرا استحبابيا،
ما اعرف
على الجمله ما ادري. على كل حال ما تريد ان يقول رحمه الله عليه المثال، بعد عفوا المثال مرة يطرح للتوضيح، مثلا أقول لك أنت إذا ضربت رأسك بالحائط شو بيصير؟
ينكسر
رأسك أو ينكسر الحائط، أنت تختلف، فأنا يمكن نختلف مع بعضنا البعض مين حينكسر، هذا بيكون ماذا؟ نقاش ماذا؟ نقاش في المثال مع مثال التوضيح، كان ما كان قصدي ماذا؟ شيء آخر أنا في المقام. لكن في بعض الأحيان يأتي العلماء ويذكرون المثال مو فقط ماذا؟ من باب التمثيل، بده ينقض. بس أنت تكون أعطيته كبرى كلية، هو يقول لك شلون مثلا هذا المثال اللي مطروح في الحلقة الثالثة ذاك اليوم طرحناه للإخوان في الحلقة الثالثة، حاول ينقض على بعضهم أنه مين قال بأن الأحكام العقل العملي تابعة للمصالح والمفاسد؟ قد العقل يحكم بالحسن أو بالقبح مع أنه لا في، يعني قد العقل يحكم بالقبح مع أن هناك ماذا؟ مصلحة. وأعطى مثال شو؟ إنقاذ نفسين على حساب نفس واحدة، إذا أنا هو النفسين في نفس ماذا؟ ثالثة، فأنا وكان أحتاج أن أنزع من قلبك دواء لكي يشافيهما، فهن اثنين وأنت واحد، على مستوى المصالح المصلحة هنا أهم من تلك، في مصلحة لكن في قبح، مع أن هناك مصلحة ماذا؟ هناك إدراك للقبح، فدعوة بأنه الحسن والقبح تابع على المصالح المفاسد غير صحيح،
ونقدر تنعكسها بعد.
بس المقصود أنه شو قول؟ أنه هذا البيان يمكن لك أن تناقش بالمثال وتقول له بأنه في مصلحة آنية ولعله في مفسدة أعظم من ذلك، هي احترام عدم احترام النفس الإنسانية ومشاكل ذلك وهدر الدم وهالمسائل هذه. فيك تناقش بالمثال ليه؟ لأن المثال جيء به لبيان شو؟ نقد، لبيان نقد. يمكن لك أن تناقش في المثال، مش كل مثال لا يناقش. المثال الذي لا يناقش هذا المثال الذي يكون ماذا؟ من باب التوضيح. لا يكون المثال مثلا أقول لك افترض أن هناك شخصا كان مريضا بأمراض بمرض كذا وكذا، تقول لي ما مات هذا، افرضه عايش بعده يا أخي، شو سيتناقشني بالمثال الوقفة هلا؟ هذا يسمون نقاش ماذا في المثال التوضيحي. لكن بعض الأمثلة أمثلة تنظيرية لإثبات مطلب فيها، وهذا المثال المطروح في الكتاب ليس مثالا شو للتوضيح، هذا مثال للنقد. لذلك المتن ماذا فعل؟ ناقش في المثال. لذلك المتن ناقش في المثال فعل، وقال له إن المثال اللي طرحته حضرتك ليس من مسألة اجتماع الأمر والنهي في شيئين، لأن الخياطة شيء والكون في الغرفة ماذا؟ شيء آخر، فعلان ليس فعلا واحدا. نعم هما متلازمان في الوجود خارجا، لكن هما ماذا؟ فعلان متباينان. فلا مانع أن يصدق على العبد أنه مطيع من جهة وعاص من جهة أخرى. ما أنت الخياطة شيء، الخياطة هي عبارة عن هذه الإبرة والحركة المعينة، هذه الخياطة، هذه الحركة المعينة، هذه خط الثوبة بأداة معينة، تخيط الثوب. أما الكون في الغرفة هو شيء آخر، هذا مثل الصلاة والنظر إلى ماذا؟ إلى الأجنبية. فعلان نعم في تلفي وجدا معا خارجا، لكن يبقى يعني ماذا؟ فعلان وليس فعلا واحدا. فالمات الرضوان الله تعالى عليه يقول: ما ذكرتموه من مثال وأن العرف يراه مطيعا وعاصيا في آن واحد، أن أقبله، أنا أقبل بأن العرف في مثال الخياطة، يعني أنا أقبل الكبرى، شو الكبرى؟ أن العرف هو المرجع في تحديد الطاعة والعصيان، وأقبل الصغرى وأن العرف يرى بأن هذا العبد الذي خاط الثوب في الغرفة هو أيضا ماذا؟ مطيع وعاص. بس شو له علاقة ببحثنا هذا المطلب؟ هذا مطلب لا علاقة له ببحثنا، فإن هذا ليس من اجتماع الأمر والنهي في واحد. وفي شاء الله تعالى ثم يناقشهم بنقاش آخر. هذا النقاش الآخر يقول له الماتن: بدي أتنزل وأقول بأنه هذا من مثالنا، بدي أتنزل وأقول ماذا؟ أن هذا العبد من أمثلتنا، هذا العبد الذي خاط الثوب في الغرفة من أمثلتنا. بس أسألك السؤال، عندما تقول بأن العرف يراه مطيعا وعاصيا في آن واحد، ما مقصودك من كلمة مطيع؟ فإن الطاعة تأتي على معنيين. المعنى الأول للطاعة، الطاعة بمعنى حصول امتثال أمر المولى، امتثالك أمر المولى. وعندك معنى ثاني للطاعة اللي هو عبارة عن ماذا؟ الذي ذكرناه في بحث التوصليات سابقا، اللي هو عبارة عن موافقة الغرض. تتذكر في مسألة ثمرة اجتماع الأمر والنهي ماذا قلنا؟ قلنا حتى على امتناع اجتماع الأمر والنهي، إذا كان الواجب توصليا ورجحنا جانب النهي، مين يقدم؟ يسقط الأمر ولا يسقط الأمر؟
يسقط.
لماذا؟ لحصول الغرض. مش هذا كذا قلنا؟ مش قلنا سابقا هكذا؟ يسقط الأمر لحصول الغرض. قلنا هذا نحو من الامتثال، لكن منه امتثال لأمر المولى، بل امتثال بمعنى ماذا؟ سقوط الغرض. تعال نسمي هكذا: الطاعة بعنوان الامتثال للأمر، وعندنا طاعة بمعنى موافقة الغرض. عندما تقول بأن العرف يراه مطيعا وعاصيا، ما المقصود؟ مطيع بمعنى أنه موافق للأمر، أو مطيع بمعنى أنه موافق للغرض؟ إذا كان مقصودك مطيع بمعنى أنه موافق للأمر، أول الكلام لا نسلم بذلك، باعتبار ماذا؟ البرهان العقلي الذي أقمناه على استحالة اجتماع الأمر والنهي، إلا إذا تقول بالامتناع وترجح جانب الأمر، بحث آخر. وأما إذا قلت بأنه المقصود منه أنه طاعة بمعنى موافقة الغرض، مسلم بذلك، فأنه بشرط أن يكون الواجب واجبا ماذا؟ توصليا، لا يكون الواجب تعبديا، ولا مانع من ذلك فعلا. ولعل هذا العبد باعتبار أن الخياطة أمر توصلي متعبدي، العرف يراه مطيعا وعاصيا من أي جهة؟ أن هذا أمر توصلي ويوافق الغرض. فالطاعة بمعنى موافقة الغرض، مو الطاعة بمعنى ماذا؟ امتثال أمر الله تعالى. إلى هذا أشار الماتن بقوله ومنها أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين. فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجب والعضد، فلو خاطه الحاجب صاحب المختصر، يعني يعتبر من كتب الأصولية الدراسية حتى في الحفظ الشيعية سابقا، فلو خاطه في ذلك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان. وفيه مضافا إلى المناقشة في المثال لأنه ليس من باب الاجتماع ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا كما لا يخفى فيه المنع إلا عن صدق أحدهما الأمر أو النهي، الطاعة أو العصيان. إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر، أو العصيان فيما غلب جانب النهي لما عرفت من البرهان على الامتناع. نعم، في عندنا طاعة بمعنى أخرى، ده معنى آخر. لا بأس بصدق الطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصليات، أما في العبادات كما تقدم معنا سابقا لابد من قصد القربة، فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما صدر عن من المكلف غير محرم وغير مبغوض كما تقدم. الحمد لله رب العالمين.